فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر البيوع وبين الشروط الجائزة والشروط الممنوعة، وبين لنا أيضا البيوع المحرمة، وبين لنا الشيء الذي لا يصح بيعه، ثم لما انتهى من هذا كله ذكر لنا كتاب الخيار. وهذا الخيار الواقع أنه من محاسن هذه الشريعة الإسلامية ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فيما يذكرهم فيما يحفظ مصالحهم ويجعل الإنسان في فسحة من بيع، لأنه قد يستعجل ويضرب الصفقة ثم يتنبه في الحال في مجلسه أو بشرط أو كذا ويتراجع نفسه ويسلم من الغرر ويسلم من الغبن ويسلم. فهذا في الواقع أنه من محاسن هذه الشريعة الإسلامية الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا ينفع أمته إلا بينه لهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، فعليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا وضحه. وهذا باب الخيار. ذكر المصنف رحمه الله الخيار، وأن الخيار ينقسم إلى قسمين كما تضمنه الحديث، إما خيار مجلس، وهذا ما لأحد فيه فضل ولا لأحد فيه أي كلام، لأن هذا الرسول الذي أعطاه إياه، لأنه يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا شيء جعله الرسول عليه الصلاة والسلام ما لأحد فيه. هناك خيار آخر وهو خيار الشرط، فخيار الشرط هذا الذي اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه ومنهم منعه ومنهم من أجازه وحدده بأيام معينة أو كذا، ولكن الصحيح أنه ثبت شرعا جواز خيار الشرط أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدده. فالصحيح أن خيار الشرط أيضا لا يحتاج إلى تحديد إلا من قبلهما، المدة التي يحددونها فهذه هي التي تنفذ، أما محددة في الشرع لا يجوز أزور من 3 أيام ولا يجوز ثلاثة، فهو لم يرد في ذلك تحديد، وإن قال به بعض العلماء فإنه من باب الاجتهاد رحمهم الله، مخافة أن المبيع يتغير أو كذا، ولكنه المبيع تتفاوت، وهنا أشياء ما تتغير، مثلا بيت ما يتغير ظرف شهر أو شهرين أو 3 أشهر، وهناك أرض ما تتغير ولا بالسنين اللي ما فيها مباني ولا شيء، وهناك أملاك مثل بساتين وكذا ما تتغير بوقت، فلذلك تحديدها في أيام معينة أو كذا هذا ليس فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما واجتهادات واحتياطات من بعض العلماء رحمهم الله، وهم في ذلك مجتهدون ولهم أجرهم إن شاء الله عند الله، ولا يخطى أحد منهم في الشيء الاجتهادي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا.
هذا هو الشرط الذي حدده النبي، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا.
والتفرق العلماء شرحوا هذا، ومعنى التفرق هو التفرق بالأبدان، وكل ولكل مقام مقال، قد يكون مثلا يتبايعون
البيع والشراء. نعم.
أو مخير أحدهما الآخر. نعم، هذا إذا لم يكن فيه تخيير تفارق بأبدانهما فقد وجب البيع. أو مخير أحدهما الآخر، يعني يقول أحدهما للآخر ترى لك اختيار لبعده. قد يكون البائع مثلا يقول للمشتري لك اختيار لبعده. ومثلا يقول أيضا المشتري يقول للبائع يتردد البائع في البيع يبيعني بس مقابل عربون ولك اختيار إلى بكرة. فكذلك لا بأس يخيره إلى مثلا غد أو بعد غد أو بعد 15 يوم أو بعد شهر أو لكن أنا حتى للنبيع يتغير وقت قريب هذا ما ينفع فيه الخيار الطويل، لأن يعني أشياء تفسد باليومين والثلاثة مثل الخبز ومثل الفاكهة ومثل الشيء اللي هذا هذا ما يحتاج فيه خياره وقت قريب، لكن أشياء ما تتغير يعطيها من الأجل حتى بها وهذا لا بأس مثل البيت ومثل البساتين ومثل التكاكين العقارات هذه ما تتغير بالضبط، فلا هو أن يشترط له لو سنة أو سنتين. نعم. أو خير أحدهما الآخر إن خير أو قوة فالخير لنا أخير إلى يومين أو لنا الخيار إلى شهر، كل واحد يقول له الخير ما يخالف، أو واحد يقول أنا ما عندي خيار الخير لك أنت، فكذلك هذا صحيح إذا كان عن قرار.
الإقالة وهذا بحسب الرسول كما سبق لنا في الحديث يتبين شيء ربما يفعل بعض الناس والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستفيده. فربما بعض الناس مثلا يرى أنه كسب البيعة فهو يقوم مسألة أنه مثل ما يفعل بعضهم وقال لك أنتم من الرجال. فهذا ما ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، بل يقول حقوقه طبيعية ما يقوم من أجل هذا، لا بل يجعل مجلس الخيار يتم على ما النبي عليه الصلاة والسلام حتى عليه. ولذلك قال ولا يحل له أن يفارقه خشية الاستفتاء، خشية أنه يستفيد وأن مثلا مدى في مجلس الخيار يختار عدم البيع أو يختار مثلا عدم الشراء، فالنبي نهى عن هذا. فبعض العلماء رحمهم الله الزيادة هذه ولا يحل له، قال بعض الصحابة ربما يفعلوا استدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنه، ولكن أجاب العلماء عن هذا إن من فعله من الصحابة لم يبلغه نهي النبي ولا يحل له أن يفارقه، إنه ما بلغ هذا النهي، وإذا فالصحابة حرص الناس على الخير، فهم إذا علموا أن النبي نهى عن هذا لا يفتدوا ولا يفعلوا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغت الصحابة كلهم، الصحابي يبلغ الحديث ويبلغ الحديث هنا ويبلغ الحديث أحاديث كثيرة، لكن يفوت عليه بعض الشيء لأنه ما هو كل حياة جالس مع النبي، يجلس مع النبي وقت ويسمع أنه حديث ولا ما سمعه. فلذلك وإن فعله فليس بحجة يكون بعض الصحابة فعل هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد ما بلغهم نهي النبي عن هذا. فلا ينبغي ولا هذا ولا يستحسن من المسلم أنه يفارق من أجل أن تلزم البيعة، بل تكون على طبيعة تفرق عنه إياه وعلى حسب المعتاد، ولا تقوم مثلا ربما إن وديع ودان تفجر نصيبك هذا الأمور وهم مش أمر راح يكون خلاص علشانك ما تقول، ما ينبغي هذا، ما هو من محاسن الأخلاق ولا من مكارمنا ولا ينبغي أن يفعلوا هذا. وثم أيضا إن الذي حذر منه ونهى عنه وأخبر أن هذا لا يحل، ما دام أنه لا يحل فمن فعل ذلك فقد ارتكب مكروه، ارتكب أمرا محرما، لأن الذي كان لا يحل له ذلك لا يجوز له، هذا ما يجوز أن يفعل الإنسان هذا منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقطع في البيوت، فقال إذا بايعت فقل لا خلاف، متفق عليه. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف في هذا الموطن وهو من أنسب ما يذكر في هذا المكان، لأن الخيار كل من الإنسان يفكر هل هو مغروب ولا ما هو مغروب، خيار الشرق كذلك إنما وضع من أجل أن الإنسان يفكر هل هو مغبون أو غير مغبون. فذكر هذا الحديث أيضا في قصة الرجل الذي وقف لأنه ما يعرف البيع والشراء ولا يعرف، لكنه مبدي به ويشتري مع نفسه وهو ما يعرف، يبيعون عليه غالي ويبيعون وهو ما يدري ويشتريهم وصار عليه ضرر، فجاء يشتكي الحال للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يملك نفسه أنه يبيع البيع والشراء ما يدري يبيع ويشتري، وإلا بإمكانه يوكل شخصا يفهم كذا، لكنه اعتاد هذا. فرأى هذا أنه شيء لا يمكنه يتركه والناس يغلبونه، فأتى إلى الرسول وأخبره، قال يا رسول الله أنا أخدع في البيوع، يبيعوا على الشيء اللي مثلا اللي قيمته بشرف وما يبيعون عليه بإيش يبيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة، ومعنى لا خلابة لا خديعة، لا خديعة ولا قرار ولا. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك وعلم الصحابة بذلك فما حد يبيع معه ويشتري إلا بالشيء القدر أو قيمة اللي معروفة عند كل أحد، الإنسان الشاطر في البيع والشراء كما يقول أو غيره في سعره. النبي قال كله لا خلاف، إذا بعت فكل لا خلاف، حتى إذا تبين إن فيه غلط إنك ترجعه عليه. فكان النبي أعطاه هذه لا خلاف أي لا خديعة، فكان يقول ذلك فهو يبيع ويشتري. وكان رجل أيضا فيه ضعف أو في عقلية ضعف، وكذلك أيضا كان في لسانه ذكنة، فكان إذا بايع أحد الشيء قال لا خذابة، والنبي قال له كل لا خلابة، ثم يجب لا خذابة، فكان يقول لكن أنهم بالسلوب عارفينه وعارفين اللغة وفاهمين المقصود، فكانوا يتعاملون معه هذه المعاملة. من أجل هذا الحديث اختلف العلماء في الغد إذا غبن الإنسان فيه، لأن الإنسان وإن كان شاطر وإن كان يفهم وإن كان عنده عقلية يمكن بعض السلع ما يدري عنه، يمكن انه يكون شاطر في نوع من السلع وغير بعض انواع من السلع ما يعرفه. يمكن الانسان يكون في كل سلعة يعرفها، السلع كثيرة، قد يكون الانسان مهنته سلعة ويفهمها وبعض السلع ما يدري عن قيمته، معش ما يعرف قيمته الا خلاص الناس وخلاص اهل الطب، هذا ما هو كل الناس. فاختلف العلماء هل اذا غبن غدا يرجع المبيع او ما يرجعه، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يرجعه، ولكن في اختلافا اخر وهو في بالنسبه للغبن، ما هو الغبن اللي يمكن يرجع فيه؟ فبعض العلماء رحمهم الله قال اذا كان زياده من الثلث فاكثر هذا غبن بين يمكن يرجعه، وبعض العلماء قالوا لا ما يمكن يحدد لا بربع ولا بثلث ولا بنص ولا بقيمته مضمونه شيء. هذا اذا مثلا جاء وادعى انه مغبون وانه ما يعرف السعر واشتروا على انه هذه قيمته، وهذا اخدعوه لانه قد يخدعه، قد يقول له انه مسيوم كذا وكذا وهو من الصادق، وقد يقول اني مثلا انا شاريه ب 100 وهو كاذب ما شاء الله ب 30 او 40. فهذه من اسباب الخديعه انه يخدعه مثل هذا الكلام. فالصحيح من اقوال العلماء رحمهم الله انه اذا تبين انه مغبون لا يتبين الغد إلا بسؤالنا أهل المعرفة. كل جسم يعرف سيارة مثلا عن السيارة مشرفة، لا يعرف الغد مثلا الأراضي أو البيوت كلها لها ناس ولها ناس مختصين يعرفون الغد فيها أو غيرهم لا يعرف، لا يعرف الشيء. كذلك مثلا السلع الأخرى قد يكون أدوات كهربائية لا يعرفها إلا ناس مختصين، قد يكون مثلا أنواع بناء أو مواد بناء أو كذا ما يعرف غير ناس مختصين، قد يكون مثلا أيضا مثلا من الحبوب والثمار لها ناس مختصين. فمثل هذا إذا ادعى أنه مضمون وصل فهذا إذا وصل القاضي فالقاضي يشوف أهل الصنف ويدعي اثنين منهم ويسألهم عن الغد، فإن قالوا والله هذا غد فاحش ما حد يبيع بهذا ولا حد يشتري بهذا كنا أجل رجعوا عليه، فإن قالوا نعم كل غد لكن هذا غد غد محترم صحيح انها وصل مثلا ب 1000 ريال وهي مثلا ما توصل ل 800، لكن هذا محتاج كل اللي يصير فيه سوق ال 100 وال 200 الناس ما يهتمون، كل اجل ما هو غد هذا. فالمشكل فالمهم ان يكون غد معروف عند التجار اهل هذه الصنعه اهل هذا الصنع. فاذا قالوا نعم هذا غد كنا ما دامت انه غد وتبين قالوا لا ما حد يشتري هذا هذا غد نقول له رجع السلاح على صاحبه. فإذا قالوا نحن صحيح فيها غدا لكنه شيء محتمل وشيء قليل وكل الناس يحصل لهم الشيء هذا، حتى لو صاحب الصنع قد يوقف عن الشيء هذا. فإذا قلنا إن هذا معتاد وأنه ساري بين الناس ولو فيها بعض الزيادة ما لك الخيار، هذا شيء معتاد. فهذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أن هذا يرجع فيه إلى العرف، لأن الشارع ما حدد له حد ما دامت النبي قال كلها خلافة كلها غبنة ولا حدد انه ظلم بالربع ولا بالنصف ولا بالثلث ولا بشيء، ما دام كان بما حدد التحديد نسال اهل الصنف وكل وقت كل سلعه لها ناس يعرفونه، فهذا مرجعه الى العرف. والله سبحانه وتعالى في القران امرنا ان نستعمل العرف في مواضع الانفاق على الزوجه بالمعروف وامور كثيره يمكن مرجعها الى العرف. فهذا لانه يختلف باختلاف السلع ويختلف باختلاف الاوقات ويختلف باختلاف الزمان ويختلف، فلذلك ارجعه انما رحمهم الله الا انه العرف، ولكن اللي يحدد هذا ويحدد اهل العرف هو الحاكم، الحاكم هو اللي يحدد وهو الذي يسال المختصين الثقات بهذا، فاذا حدد العرف فهو يحكم بهذا. باب الربا هذا السائل يقول هل لخيار العيب مدة محددة أم يجوز الإرجاع بدون مدة؟ لا له مدة محددة، ولكن أهم شيء إن خيار العيب مدته إذا علم فيه المشكلة، إذا علم إن فيها عيب وتصرف في السلعة يقول بطل. لو إنك تترك أنت مع أهل الطعام لا بما فيه، لو إنك تذاكر تبقى من أول ما عرفت العيب. فإذا مثلا علم أن العيب فيها وتصرف فيها وسكت فترة ثم بعدين طلع له ونقول لا معناه انك فهذا. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا هو على التراخي، معناه اذا العيب هو على التراخي، اذا ثبت العيب فهذا العيب لابد ان يعتاض عنه، لابد ان ينزل بعض القيمه.
هذا السائل يقول
رجل نام بعد صلاة الظهر، فلما قام من النوم وجد أنه قد خرج منه نقطة أو نقطتين من المني، فصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر دون أن يغتسل، فلما كان من الغد يوم الجمعة اغتسل، فما حكم صلاته؟
هذا إذا كان ما يكره بنا ما هو، لكن وجد منه ولا يذكر أنه استلم. العلماء رحمهم الله يقولون الوجوب صعب أن تفوت بها شيء وهو مثلا، لكن العلماء يقولون ينبغي له أن يغتسل احتياطا ويغسل أيضا ما أصابه، لأنه قد لا يكون أنه المني الذي يفرض يغسل جلده، وقد أيضا يكون أنه استلم. فلما كان المحل مشكوك والعبادات ينبغي الاحتياط لها، فهذا ينبغي له الاحتياط، فهذا إن أعاد الصلوات فهو أفضل في حقه، لكن الوجوب يعني يأتم، وإذا ما أعاد فلا عليه شيء إن شاء الله، لكنه لو فعل هذا فهو أكمل وأفضل وأحوط به.
هذا كان يقول: شخص يصلي الشفع والوتر منفردا، ودخلت معه لكي تكون جماعة، فما حكم الصلاة؟
الشفع والوتر ما في بس، إن صلىها جماعة فلا بأس، إن صلىها منفرد فلا بأس، وإن صلىها جماعة فلا
بأس. يقول: ما معنى شد الرحال الذي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل إذا سافرت من بلد إلى بلد أخرى يعتبر من شد الرحال؟
لا، شد الرحال الذي يقول في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمعنى أنها لا تشد الرحال لمكان عبادة محل طاعه، هذا هو. أما تشد الرحال للتجارة ما في بأس، أو تشد الرحال مثلا للنجرة ما في بأس، لكنك تنتقل من بلد إلى بلد بعيد وتأتي طاعه وترى هذا طاعه، هذا الذي لا يجوز. فمعنى لو الإنسان مثلا يبي يشد الرحال علشان يزور قبر مثلا، قبر لأنك الهجرة تصدر هذه النبي حث عليها وفيها أجر، لكن النبي نهى عن شد الرحل. فزيارة القبور مسنونة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا إن احتاج إلى شد الرحل هذا الذي لا يجوز، لأن الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا تشد الرحال مثلا لزيارة المشاهد ولا لزيارة القبور، ولا تشد الرحال إلى مكان تعتقد فيه عبادة أو أنه أفضل كذا، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما شد الرحل غير هذا، ما هو للطاعة والعبادة، إما للتجارة وأما للعادة وأما لزيارة أخيك أو مثلا لأمر من الأمور، هذا ما يدخل في هذا.
فالثاني يقول: هل تجوز العمرة للأموات؟ فهناك من يقول أنه يكفي للميت الطواف فقط بدون لبس الملابس الإحرام والعمرة.
لا، هذا هو ذكر الأخ يمكن طلب عليه، وبالعكس العمرة باتفاق العلماء مثلا جائزة، تحج أو تعتمر عن سفر، هذه فيها نصوص ما حد يتحلف فيها، فيها نصوص أنك تعتمر عن والدك مثلا الميت أو عن والدتك أو عن، وفيها نصوص كثيرة، حتى ولو كان حي ربما يكون عاجز تؤدي العمرة عنه، حتى ولو كان الحج فرض إذا ما له قدرة يصل إلى الحج وتحج عنه، مثل في قصة الخثحمية التي سألت النبي وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: أحجي عنه. فهذا فيه عدة حديث. أما الطواف عن الغير، هذا الذي فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز تقول سبع أشواط وتأتي ثواب له أو لا يجوز، هذا الذي مضى، هذا الذي مضى الخلاف. أما العمرة ما يهمها خلاف، هذا فيها حديث كثيرة العمرة والحج. فما بالنسبة للعمرة فلا بأس، مثل ما ذكرنا أن هذا فيها حديث وأنك تعتمر عنه، إلا أنه إذا كان حي لابد أن يكون بإذنه، أنك تستأذنه وتكون نائب عنه في أداء العمرة، هذا لا بأس. أما كان ميت فهذا لا يحتاج، تأدي عنه العمرة عن والدك أو عن والدتك أو عن صديقك أو عن شيخك أو عن أي إنسان تحب أن تؤدي إليه معروف، تأخذ له عمرة، هذا لا بأس، وهذا إن شاء الله تؤجر على هذا وهو يصل الثواب. بقينا مسألة الطواف اللي بدون عمرة، إنك تطوف سبعة أشواط وتزيد، هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أيضا أنه لا بأس به، وأن القرب أو الطاعة إنك تفعله وتهدي ثوابا لوالدك أو والدتك أو صديقك. صديقك وهذا أن هذا لا بأس به إن شاء الله كما هو قلت جمهور العلماء رحمهم الله وإن كان بعض العلماء يخالف بهذا. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز أن أؤدي العمرة يوميا؟ هناك من يقول بوجوب أن يكون بين العمرة والأخرى 40 يوما.
لا التحديد ما في تحديد، ولكن كونك تؤدي العمرة يوميا هذا ذكر العلماء أنها من البدع، لأن هذا لم ينقل لا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، ما نقل أنهم يترددون ويأكل الواحد كله، بل كان الصحابة ساكنين في مكة والتابعين من بعدهم رضي الله عنهم، ولا ذكر عن أحد أنه يخرج ويجيب عمره، بل يطوفون. إذا كانت العبادة الطواف هذه من أفضل العبادات، فبدا مشروع مثلا العمرة مثلا ساعتين أو 3 ساعات بالذهاب والمجيء والطواف والسعي وكذا، هذه كم تطوفه؟ تطوفه مثلا ربما انك مثلا 10 اسباع، فهذه افضل لك من انك تروح تاخذ عمره، وهذا الهدي السلف الصالح. لكن لو فعل فهو جائز، ما نقول انه، لكنه ما ينبغي. بعض العلماء يقول بدعه، وبعضهم يقول ما هو بدعه، جائز لكنك تركت الافضل وفعلت الفاضل وترك الافضل. ليش ما تفعل الافضل الذي هو مامور به والذي هو سنه، والله سبحانه وتعالى حث على الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا افضل. اما كورو انه تحديد بعض الناس تحديد بين العمره والعمره 40، ما في تحديد، بل بعض العلماء رحمهم الله قال ما ينبغي للانسان ان ياخذ بالسنه اكثر من عمره، كما هو مروي عن الامام مالك، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما اخذ بالسنه عمره فيه، فهذا قال به بعض العلماء. لكن الصحيح انه لا باس ان تاخذ بالسنه اكثر من عمره، لكن تحديد ايام معينه بين العمرتين هذا لم يرد فيه شيء. نعم.
هذا سائل يقول إذا صلى الإمام جالسا هل يصلون المأمومين جالسين أم وقوفا؟
نعم، هذا فيه تفصيل، وهو أن الإمام مثلا إذا كان إمام المسجد الراتب، ثم مثلا حصل له عند إقامة الصلاة مانع وصلى بهم وهو جالس، فالناس يصلون خلفه جلوسا، إذا دخل من أول الصلاة ما استطاع يقوم وأراد يصلي، ولا الأفضل يقدم واحد وخليه يصلي، لكن لو فعل هم يصلون خلفه جلوس. أما إذا كبر قائم أو صلى ركعة أو كذا وأصابه أمر منعه من القيام وصلى جالس، فالناس يتمون قيام مثل ما دخلوا في أول الصلاة. وهذا يعني الأمران حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعل العلماء يفرقون بين هذا وهذا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، لما صلى بهم أبو بكر رضي الله عنه صلى ركعتين ونهض الستار النبي وشافهم وجد خفة، فخرج صلى التوضع وخرج وأتى ليصلي معهم، فلما أتى تأخر أبو بكر وأشار له، وصار أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وصار النبي هو الإمام، لكنه صلى وهو جالس، لكن الناس داخلين مع أبو بكر وصلين وهم قيام، فصلى جالس النبي والناس يصلون قياما، وصوته ضعيف عليه الصلاة والسلام سبب المرض، فكان أبو بكر يرفع هذا العلماء ان الصحابة دخلوا في الصلاة وهم قيام، ولذلك صلوا قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم شيء، ما قال ولا ما جلست يوم اني جلست وكذا، فدل على انهم اذا دخلوا قيام وحصل مثل هذه، او ان الامام نفسه حصل وكمل صلاته وهو جالس، فانهم يسمون قياما. لكن موطن اخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فرسا وسقط منها وشج سأكه عليه الصلاة والسلام، فامتنع له كم يوم ما يقدر يصل المسجد، فكان الصحابة اتوا اليه بعضهم رضي الله عنهم وهم في حجرته، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، وصلى بهم وهو جالس، وأشار إليهم وصلى معه جلوس، لأنه دخل منه وصلى وهو جالس وصلى. ثم لما إن عليه الصلاة والسلام سلم قال لهم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن أيضا في خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا هذا منسوخ صلاتهم مع جلوس، وقولوا عليه الصلاة والسلام النسخ بآخر شيء وهو في مرضه أن صلوا قيامه جالس، ولا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا، هذا نفرق بين الحالتين. الحالة إن دخلوا معه وهو من أول الصلاة جالس يجلسون مثله يتابعون الإمام، وإما وإن كان لا حصل له العلة والمرض أو الثقل أو كذا وصلى جالس وهم بنتدين قيام، هم يكملون قيام ولو كان هو مصلي جالس. ولعل هذا أرجح، لأن هذا جمع بين الدليلين، ومن العمل بهذا وبهذا.
هذا سائل يقول: ما حكم مس الحجر وتقبيله للمحرم مع العلم أن الحجر به طيب؟
تقبيل الحجر سنة واستلامه سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استلمه بيده الكريمة وقبله ووضع جبهته عليه، فهذا سنة. إذا استطعت بدون أنك تضايق الناس وبدون أن يحصل على إكرار ينبغي أن تفعله. أما وجود الطيب، الطيب هذا ما يكون مانع، لأن الطيب ممنوع أنك تتعمد شمه أو تتعمد ما تعمدت الشيء هذا، فالشيء أنت ما تعمده، أو إنسان مثلا وانت ما طيبك أنت ما عليك بهذا، لأنك ما فعلت هذا اللي فعله غيرك. في مثل هذا الحجر أنت ما تدري هو طيب ولا لا، إن كان ترى الطيب فيه افتجنب مكان الطيب، امسح المكان اللي ما فيه طيب، فإن كان ما تدري، لكنك والغالب أن الإنسان مع الزحمة ما هو دارين على الحجر إلا بعد ما ينتهي، مسحه بيده وقبله ووجد فيه طيب، هذا ما عليك منه لأنك ما تعمدت الشيء هذا، فإذا فعلت من غير عمد فأنت ما تؤاخر به ولا عليك. وأما إنك مثلا تقول والله أنا محرم ولا نبرح نمسح الركن اليماني أخاف إلى فيه طيب، ولا نبرح نمسح الحجر أخاف إلى أن فيه طيب، لا، هذا من الوسواس، ما ينبغي لك أن تفعل هذا، إلا افعل السنة، وإن قدر أن فيه طيب فأنت مؤاخذ، ولأنك ما تطرحت الدواء الطيب ولا تعمدت مس الطيب فلا عليك بهذا، ولأنك ما أنت متأكد 100% فيه طيب، لأنه طيب أحيانا وأحيانا ما يصير فيه شيء، فأنت افعل السنة ولو قدر أنه مطيب ما عليك من هذا.
هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير كفارة اليمين؟
والله الأولى أنه يبادر فيها، لكن تأخيرها لا بأس، تأخرها وقت معقول، لكنه يخشى هذا بالذمة هو وجبت، والإنسان ينبغي أن يحرص على تبرئة ذمته مهما أمكن، وإلا فلا بأس. نعم.
حسن يقول: سمعنا في من بعض العلماء أن عدم قراءة الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة، وإذا كان ناسيا وذكرها في الركعة الثالثة هل يعيد الركعتين؟
ايش
اشتغلت؟
ما فهمت السؤال.
سمعنا من بعض العلماء ان عدم قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة، واذا كان ناسيا وذكرها في الركعة الثالثة هل يعيد الركعتين؟
لا، عدم قراءة الفاتحة اذا كان الانسان هذا في تفصيل، لان المصلي ما يخلو من ثلاث حالات: اما ان يكون امام، واما ان يكون مأموم، واما ان يكون منفرد. فأما بالنسبة للإمام والمنفرد يجب عليهم قراءة الفاتحة، وإذا ما قرأها في ركعة ما صحت الركعة، لأنها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، فلو ما قرأها في ركعة من الركعات ما صحت تلك الركعة، فلا بد أن يأتي بركعة أخرى بدل هذه الركعة، هذا إذا كان إمام أو منفرد. أما إن كان مأموم فالمأموم ما يجب عليه قراءة الفاتحة، والمأموم له حالتين: إما أن يكون القراءة جهرية يسمع قراءة الإمام، فهذا قراءة الإمام جمهور العلماء أنه ما يقرأ الفاتحة، وأنه يكتفي بسماع قراءة الإمام ولا يقرأ مع الإمام، إلا إن حصل فرصة من الإمام بين مثلا السورة وبين الفاتحة أو بين إكمال السورة وبين الركوع وقرأها، فهذا أحسن من باب الاحتياط. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإمام أحمد رحمه الله يقول: أجمع العلماء. والإمام أحمد حينما يقول أجمع العلماء يقصد بذلك الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، إنه هذا اللي وهو يقول أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة. فإذا كان الإمام يقرأ يجب عليك الإنصات ولا تقرأ معه، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء يقول أنه لابد من القراءة، لكن هذا قول خلاف الصحيح، لأن أجمع العلماء على أن هذه نزلت في الصلاة معناه الامتثال، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا يجب أنه ينصت. أما إذا كان ما يسمع قراءة سرية في الركعتين الأخيرتين مثلا من العشاء أو الركعة الأخيرة مثلا من المغرب أو مثلا الظهر أو العصر، هذا ينبغي يقرأ الفاتحة ولا يتركها. وجمهور العلماء على أنه لو تركها فالإمام يتحملها عنه، لكن الأفضل أنه يقرأ. فبعض العلماء قالوا يجب الإنصات ويجب القراءة إذا ما سمع، يجب أن ينصت إذا سمع قراءة الإمام، ويجب عليها أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام. وبعض العلماء يقولون لا، يستحب القراءة إذا كان مع الإمام ولا تجب استحباب، وإلا فقراءة الإمام قراءة لك سواء سمعتها أو لم تسمعها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.